العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار البامرني، إضافة إلى عدد من التقارير أبرزها آراء مواطنين في انسحاب القوات القتالية الأمريكية وردود الفعل على اعتقال شيخ عشيرة في الموصل وقضايا وأجواء رمضانية من بغداد والنجف. أما الآن فمع زميل لبيل الحيدري والملف العراقي الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: انقسامات داخل بعض الكتل والشخصنة السياسية من أسباب تعسر ولادة الحكومة. الحنطة في العراق بخير برغم صدأ القمح وحرائق روسيا.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. يرى مراقبون أن تباين الآراء داخل بعض الكتل السياسية ساهم في عرقلة تشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات النيابية في آذار الماضي. رئيس الجمهورية جلال طالباني أكد أن انقسام الصف الشيعي يقف وراء عرقلة تشكيل الحكومة، وأضاف طالباني خلال لقاء بثته القنوات التلفزيونية المحلية في إقليم كردستان الجمعة حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية أن في الانتخابات السابقة كان البيت الشيعي موحدا، ولذلك تمكنوا من تحديد مرشحهم لرئاسة الوزراء بفارق صوت واحد، ولكنهم الآن منقسمون على أنفسهم بحسب قول طالباني الذي يتفق معه بعض المراقبين ومنهم رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري. لكن الجزائري يلفت إلى وجود انقسامات واختلافات داخل صفوف أغلب القوى السياسية ومنها الكرد أنفسهم، ويفصل زهير الجزائري:
الانقسام مو فقط داخل الطرف الشيعي، إنما في كل الأطراف، داخل الطرف السني بظهور صحوة كند للكتل السياسية الإسلامية السنية، وفي نفس الوقت في الأكراد ظهور قائمة التغيير، فجعلت هناك انقسامات في كل الأطراف، هي يعني صعبت العمل السياسي. ولكن هذه الانقسامات أعتبر بيجب الجانب الإيجابي أنه ما تعود هناك كتل منوكزة تجعل مجال الاختيار أوسع أمام أي طرف من الأطراف.
الرئيس جلال طالباني ذكر في تصريحاته التلفزيونية أنه لا يدعم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، لكنه في ذات الوقت لا يضع خطا أحمر عليه. حول ذلك يرى زهير الجزائري أن أحد وجوه أزمة تشكيل الحكومة هو شخصنة السياسة وارتباط مواقف أغلب الكتل بشخصية قادتها، ما يثير الاختلاف بين الكتل وبعضها فضلا عن اختلافات حول الشخصيات داخل نفس الكتل. وفصل الجزائري بالقول:
التغيير أصبح بشخصنة السياسة بوجود أشخاص محددين هم سبب الأزمة، مو فقط لأنه الائتلاف موحد، ولكن يوجد شخص في هذا الشخص غير مقبول من أطرافه، وأحيانا حتى ما مقبول من قبل الحزب اللي قدمه أحيانا. وأيضا في الجانب الآخر في قائمة علاوي أيضا توجد اختلافات كبيرة الآن ما تبدو للظاهر، ولكن في المستقبل لما يكون قضية التفاوض مع الأكراد وعلاقي راح تشهد أيضا انقسامات، أتصور انقسامات هي ظاهرة طبيعية.
وكان الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردية عرض على الكتل السياسية في بغداد ورقة تفاوضية من 20 بندا يأمل من خلالها الكرد التفاوض مع الكتلة التي تستجيب إلى أكبر قدر من المطالب، بحسب النائب محمود عثمان الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذه الورقة لكل مرشحي رئاسة الوزراء وكذلك للكتل والرئاسات الكتل، وننتظر منهم رأي وجواب الشعب وآرائهم حول الموضوع. نحن ورقتنا مكتوبة، نريد جواب مكتوب يعني إذا أمكن، وعندها نستطيع أيضا أن نساهم نحن في حسم الأمر. إذا عرفنا أنه جهة ما هي لديها موقف إيجابي أكثر نقترب منها أكثر، وقد يؤدي قربنا أكثر من جهة إلى حسم بعض الأمور في الأزمة الحالية.
ومع اعتراف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بأهمية مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بواقع الدستور بحسب تعبير الحساني.
لا أحد يمكن أن يشكل حكومة بدون مكون الكرد لأسباب موضوعية وفدرالية ودستورية، ولذلك ليس هناك شروط يمكن أن يعطي أحد ضمانات تفعيلها إلا ضمن واقع الدستور وواقع العراق القانوني.
ومع إشارته إلى تنوع المواقف من المبادرة الكردية ذات 20 بندا، فإن رئيس تحرير وكالة أصوات العراق زهير الجزائري وجد أن الجزء الخاص بتوزيع الصلاحيات مقترح ناضج على مائدة التفاوض حول الحكومة، وبين قائلا:
أعتقد أن فيها من مفاتيح تسريع الحل أكثر من المعقلات، هكذا سمعت من أطراف سياسية الآن تحاور. الجزء الثاني اللي هو تعتبر السقف الأعلى ممكن التفاوض عليه، ولكن المطالب تضمن تشكيل آليات لتوزيع السلطة وتوزيع المسؤوليات، يعني منع تركز السلطة بأشخاص محددين سواء في موقع رئيس دعم القوات المسلحة أو في منصب رئيس الوزراء، وإعطاء صلاحيات للرئاسات الأخرى والمواقع الأخرى ومنها المجلس السياسي للأمن الوطني. المطالب ركزت على البرامج أكثر ما ركزت على المواقع. طبعا المطالب الكردية بها سقف أطراف ما تتقبلها، ولكن هذا موضوع قابل للتفاوض. على أي حال يتعلق بتشكيلة السلطة أتصور كانت أنضج مقترح مطروح لحد الآن.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قلل من تأثير الكتلة الكردستانية في تشكيل الحكومة مقارنة بحجم تأثيرها قبل 5 سنوات بحسب رأيه، وأضاف قائلا:
يعني هناك أكثر من طبخة يمكن أن تترتب خارج المحور الكردي، بالرغم من أهمية وثقل الأكراد، باعتبار أن قوة التحالف الكردستانية لا تزال لحد الآن تمثل ثقل إقليم كردستان، لكن لم يعد الأكراد الوحيدين كما كانوا. أنا أعتقد أن السيناريوهات الرئيسية لحد الآن تضع الكرد بالمرتبة الثانية أو الثالثة على الأقل في طبخة تشكيل الحكومة، بمعنى أنهم سيكونون بشكل أو بآخر على الهامش إن لم يعمد القادة الكرد إلى تقديم تنازلات وليس التمسك بأجنداتهم القديمة. لم يعد الوضع كما كان عام 2005، الوضع الآن تغير كثيرا في غير صالح الأكراد.
في غضون ذلك أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال استقباله الاثنين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان، أكد أن العراقيين مصممون على بذل كل الجهود الممكنة لاجتياز الأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة شراكة وطنية. يذكر أن فيلتمان أكد خلال زيارته العراق أن الرئيس أوباما يولي اهتماما كبيرا بالوضع في العراق، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمه ائتلاف الكتل الكردستانية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة برنامج مكثف ويتضمن نقاطا إيجابية. الحنطة في العراق بخير برغم صدى القمح وحرائق روسيا، عنوان المحور الثاني من ملف العراق نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أفاد رئيس مجلس الحبوب العراقي أن العراق يمتلك مخزونات من القمح تكفي حتى نهاية العام بفضل مستوى الأمطار الجيد وزيادة المحصول، ولا يتوقع أن يتأثر بارتفاع الأسعار بعد موجة الجفاف في روسيا. وأبلغ حسن إبراهيم المدير العام لمجلس الحبوب وكالة رويترز الاثنين أن المزارعين العراقيين باعوا 1,866,000 طن من القمح للمجلس في موسم 2009 و2010 وبارتفاع كبير عن الموسم السابق، ويجري بيع كل المحصول الوطني باستثناء قدر يسير لمجلس الحبوب الذي يشرف على خطة حكومية لترشيد استهلاك الغذاء. يذكر أن روسيا بدأت الأحد تطبيق الحظر المؤقت على صادراتها من الحبوب وفي مقدمتها القمح، وتعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء الجفاف والحرائق التي أتت على نحو 25% من محاصيل الحبوب في روسيا. وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن إنتاج الحنطة شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي في العراق، زادت نسبتها عن 60%، وهذا ما أكده وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي في حديث لإذاعة العراق الحر.
الإنتاج بلغ 2,749,000 طن، أما غلة الدونم الواحد فبلغت 495.8 كيلوغرام، يعني ما أنتجه الدونم الواحد من الكيلوغرامات من الحنطة سنة 2009.
تأتي هذه الزيادة في إنتاج القمح في العراق بالرغم من تأكيدات رسمية بإصابة أكثر من عشر محصول القمح في العراق للعام الزراعي 2009-2010 بنوع خطر من الفطريات يدعى صدى القمح. ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية التابعة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن حميد محمد جواد رئيس قسم وقاية المحاصيل في وزارة الزراعة أنه على الرغم من أن سلالة صدى القمح التي انتشرت في العراق ليست بنفس فتك السلالة المتحورة والتي تضرب بلدانا متعددة، إلا أن معدلات الإصابة بها في بعض حقول العراق الزراعية ارتفعت منذ العام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إلى ذلك أكد مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم نجاح إجراءات الوقاية والمعالجة التي نفذتها وزارة الزراعة في مواجهة أضرار إصابة بعض حقول الحنطة خصوصا في المنطقة الشمالية، لافتا إلى تأثير ارتفاع مناسيب الأمطار خلال الموسم الماضي، وأوضح قائلا:
هذا كان تقريبا قرب موسم الحصاد، وانتشر عندنا تقريبا بالمنطقة الشمالية بالنسبة للصدى. منطقة الجنوبية كان قليل الانتشار لسبب لأنه وجود الرطوبة في المنطقة الشمالية، وهي معروفة أن المنطقة الشمالية أكثر إصابة بالصدى من المنطقة الجنوبية، وكان مسيطر عليها يعني الحمد لله والشكر. يعني الهيئة العامة لوقاية المزروعات سواء كان في الإقليم أو في المركز كانت مسيطرة على هذه، وإن شاء الله يعني حققنا إنتاجية جيدة في هذا الموسم يعني الحنطة. وصرحت وزارة التجارة بأنه استلمت أكثر من 1.5 مليون طن من الحنطة، وهو ما يقارب نصف الكمية من احتياجنا السنوي للحنطة.
ويعزو مدير الإحصاء الزراعي عبد الرزاق جاسم الزيادة في إنتاج الحنطة هذا العام إلى توفر البذور والأسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ومضاعفة الدعم الحكومي للقطاع من خلال القروض، ما ساعد على زيادة المساحة المزروعة، كما ازدادت غلة الدونم الواحد، ما عوض الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء مرض صدى القمح. ويضيف مدير الإحصاء الزراعي في حديث لإذاعة العراق الحر:
احنا الحمد لله وشكر هذا الموسم ان مساحات زرع بكمية يعني مناسبة واكثر من الكمية المقررة والخطة الزراعية المقررة لها، والسبب يرجع للأمطار اللي تساقطت هذا الموسم، وعلى الاساس هذا يعني هذه الكمية اللي صرف لها السيد مدير عام وقاية المزروعات. نعم اذا كانت موجودة فيها يعني معوض عن هذه، وهذا لا يعني انه احنا نستغني عن هال20%، بس هذه حدود امكانية الهيئة العامة لوقاية المزروعات بالتأكيد.
يستهلك العراقيون ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من الحنطة سنويا، ويشارك الإنتاج المحلي في سد جزء من هذه الحاجة. وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي تحدث لإذاعة العراق الحر عن آلية التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد خلال حديثه:
العراق الحقيقة يستهلك من الحنطة ما يقارب بين 4 إلى 5 ملايين طن في السنة، وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يكفي لسد متطلبات البطاقة التموينية، أي سد حاجة الاستهلاك المحلي. فهناك يوجد هامش استيراد اللي هو يحسب على تخصيصات البطاقة التموينية، ومن إضافة المستورد على المنتج المحلي فتكون المعادلة هي كفاية الاستهلاك المحلي من الإنتاج. الإنتاج متذبذب بين سنة وأخرى، سنة نستورد مليونين مثلا طن، سنة نستورد 6 ملايين حسب ظروف الإنتاج. السنة الإنتاج جيد بالعراق لأن كان الموسم الزراعي جيد، فبالتأكيد هامش الاستيراد حيكون محدود، ولكن في سنة سابقة كان الإنتاج أقل بكثير فاستوردنا أكثر كميات من الحنطة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
رسالة من البصرة كتبها المستمع يوسف رجب، يقول: من البصرة اللهابة إلى إذاعتنا الحبوبة، أمنيتنا أن يصبح بثكم 24 ساعة في اليوم، وأن لا يكون البث مقطع على شكل ساعات، وبهذه الطريقة نشبع من برامجكم وكلها حبابة مثلكم يا أحلى إذاعة. شكرا لك يا صديقنا الحباب يوسف رجب.
المستمع ناظم البصراوي بعث برسالة يقول فيها: إلى أحلى إذاعة، إذاعة صوت المظلومين، نحن أخوانكم في الجيش في كتيبة هندسة معالجة الألغام الفرقة الثانية، دوامنا 23 يوم، إجازة أسبوع، نطلب مساعدتكم لأن مكاننا حساس وشغلنا خطر. أخوكم ناظم البصراوي، راجينا مساعدتكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
بكيت بغير دموع بكاء المآذن قبل الركوع، بكيت بغير دموع بكاء المآذن قبل الركوع، بكيت إلى تربة الرافدين، إلى وجه أمي وتلك الربوع، بكيت إلى تربة الرافدين، إلى وجه أمي وتلك الربوع، إلى النخل والنهر والذكريات، بكيت حنينا يهز الضلوع، إلى النخل والنهر والذكريات، بكيت حنينا يهز الضلوع، إلى دمعة نزلت من يتيم لترسم حزن العراق المروع، إلى كل طفل بأرض السواد يأم مريضا ويخفو بجوع، إلى وجه شيخ بذكرى بنيه توضأ في همهمات الدموع، إلى قبر حيدرة كم بكيت، سلاما سلاما بكل الخشوع، إلى قبر حيدرة كم بكيت، سلاما سلاما بكل الخشوع، إلى من فدوا نفسهم للعراق أناروا طريقا وباتوا شموع، أزالوا قيودا وقلوا قهرا مخيف يكبل شعبا بأقصى الشروق. ففي كل حين يسجى حسين ويصلب في كل حين يسوع. ففي كل حين يسجى حسين ويصلب في كل حين يسوع. وتلجم أفواههم بالرصا وتسحق أجسادهم بالدروع. وتلجم أفواههم بالرصا وتسحق أجسادهم بالدروع. ولكنهم عهدوا يا عراق بأن لا يطالك ذل الخضوع وأن لا يمس ثراك بسوء وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا بعين الجموع. وتبقى عزيزا. وتبقى عزيزا. وتبقى عزيزا بعين الجموع.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار البامرني، إضافة إلى عدد من التقارير أبرزها آراء مواطنين في انسحاب القوات القتالية الأمريكية وردود الفعل على اعتقال شيخ عشيرة في الموصل وقضايا وأجواء رمضانية من بغداد والنجف. سيداتي سادتي، يبدو أن هناك قلقا بدأ يسود الأوساط الشعبية بسبب انسحاب القوات الأمريكية القتالية في ظل تصاعد وتيرة أعمال العنف في أنحاء مختلفة من البلاد. الزميلة ليلى أحمد استطلعت لنا بعض الآراء بهذا الشأن.
لم يكن يدرك العراقيون أن الوضع الأمني سيزداد صعوبة مع العد التنازلي للانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق تمهيدا لمغادرة نهائية في نهاية العام المقبل. فقد شهدت الأشهر الأخيرة تفجيرات نوعية تبنتها القاعدة في العراق عدا عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين ومواطنين، فضلا على عمليات اغتيال المنظمة استهدفت مؤخرا عناصر الشرطة وتحديدا شرطة المرور. ومع صعوبة التكهن عما سيؤول إليه الوضع مع بداية الانسحاب الأمريكي من العراق، يحاول مواطنون التمسك بأمل النجاة من هذا الوضع بعد تشكيل الحكومة التي طال انتظارها 5 أشهر، حيث يبرر المواطن سعد ناجي تفاقم الوضع الأمني سوءا بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وبالتالي أكد على عدم قلقه من انسحاب القوات الأمريكية.
لست قلقا من انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهذه أحداث لأن الحكومة غير مشكلة لحد الآن. عندما تشكل الحكومة سوف يستقر الأمني أكثر فأكثر.
المواطن ضياء سلمان يحمل القوات الأمريكية مسؤولية التفجيرات الأخيرة في محاولة منها للبقاء مدة أطول في العراق.
الأحداث والتفجيرات الأخيرة لها علاقة مباشرة بالوجود الأمريكي، على وجود يبقى القوات الأمريكية في العراق لمدة أطول، هذا السبب زيادة عمليات الانفجار. خايف من انسحاب الأمريكان، تحدث عمليات كثيرة بعد.
كما يرى سلمان أن القوات العراقية هي الأخرى غير متكاملة ومخترقة أيضا من قبل الميليشيات والأحزاب،
لأنه ما عد أهلية هسه الجيش العراقي والقوات المسلحة ما عندهم أي أهلية لضبط الأمن، ومخترقين وأمنيا وكل شيء. الحل بعد 10 سنوات من التدريب والترسيخ الوطنية بداخل الجيش العراقي، والطائفية واختراقات وولاءات حزبية كثيرة.
ويرى الكاتب الصحفي علي حمود حاجة القوات الأمنية العراقية إلى المزيد من الجاهزية وتراكم الخبرة لمواجهة الانسحاب الأمريكي، كما عبر عن خشيته من انعكاس أزمة تشكيل الحكومة سلبا على الشارع العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية.
هناك يعني مخاوف كثيرة من انسحاب الأمريكي، لا سيما وأن القوات الأمنية يعني وحسب معطيات الشارع لم تحكم سيطرتها بعد، ويبدو أن هناك حاجة كبيرة لأن تطور إلى حدود كبيرة، ناهيك عن تراكم الخبرة الذي يبدو مفقودا عند هذه القوات، ذلك في الشارع عموما والناس خصوصا الذين يعملون في مجال الإعلام يخشون من أن يكون خروج القوات الأمريكية متزامن مع أزمة الحكومة الحالية إلى أحداث فراغ أمني تخشى عقباه.
وشدد حمود على أهمية تطوير الجهاز الاستخباراتي للحد من الهجمات والتفجيرات التي تستهدف العراقيين.
نتمنى تطوير الجهاز الاستخباري الذي يبدو مهلهلا حاليا على ما نرى، ربما تبدو الحوادث الأخيرة تشكل إحباطا كبيرا للعراقيين، ربما هذا يعني له أكثر من سبب ليس أقله وجود هذه الأزمة التي يمر بها العراق، أزمة تشكيل الحكومة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، احتج عدد من شيوخ العشائر في الموصل على اعتقال أحد زملائهم أخيرا وطالبوا بإطلاق سراحه، كما جاء في تقرير مراسلنا هناك أحمد حميد.
استنكر شيوخ ووجهاء العشائر في نينوى احتجاجا على اعتقال الشيخ فارس السبعاوي أمين عام مجلس شيوخ العشائر، مطالبين بإطلاق سراحه وإيقاف عمليات الدهم العشوائية التي طالت المواطنين وشيوخ العشائر الذين أسهموا باستقرار الوضع الأمني في الموصل. الشيخ عبد الكريم اللهيبي رئيس مجلس عشائر نينوى ندد في بيان تلاه خلال الاستنكار هذه العملية مطالبا بإطلاق سراح السبعاوي وآخرين.
استنكر وندين مداهمة دار الشيخ فارس عبد الله الفارس السبعاوي الأمين العام لمجلس شيوخ عشائر نينوى واعتقاله إلى جهة مجهولة، هذا وإن دل هذا العمل على شيء إنما يدل على استهداف الرموز الوطنية وشيوخ العشائر والوجهاء في محافظة نينوى. نطالب من الجهات ذات العلاقة أطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين الأبرياء والناس الوطنيين فورا، ونناشد وزارة حقوق الإنسان في التدخل الفوري لدى الحكومة المركزية ودولة رئيس الوزراء المحترم، والمطالبة بالكف عن المداهمات العشوائية التي تستهدف شيوخ العشائر، علما أن شيوخ العشائر هم الداعم الأساسي لاستقرار الأمن والأمان في العراق.
شيوخ ووجهاء عشائر من نينوى تحدثوا لإذاعة العراق الحر خلال الاستنكار الذي حضره قرابة 50 شخصية عشائرية تجمعوا أمام مقر مجلس العشائر في منطقة الغزلاني جنوبي الموصل، حاملين لافتات تندد عمليات الاعتقال.
إن شيوخ العشائر هم أوتاد محافظة نينوى، وهم سار على الأمن والأمان خلال فترة 7 سنوات عجاف ومر ما مروا، وننبه على مجلسنا أن هذا المجلس الموقر هو أعطى أكثر من 13 شهيد خلال فترة 4 سنوات.
تدين عشائر محافظة نينوى وشيوخ عشائر محافظة نينوى وجهاء عشائر محافظة نينوى الاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلية واعتقالات الشيوخ العشائر، اعتقال الشيخ فارس عبد الله الفارس السبعاوي أحد شيوخ عشائر السبعاويين في محافظة نينوى.
وكانت قوات مشتركة قد اعتقلت أمس الشيخ فارس عبد الله السبعاوي أمين عام مجلس شيوخ العشائر في نينوى عندما دهمت منزله في حي السومر جنوب شرقي مدينة الموصل.
هذه ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة أعتقد، يعني نداعي ونطالب الجهات المعنية بالتحقق في الموضوع وإعلام مجلس شيوخ عشائر نينوى ما نوع التهمة التي أسندت إلى الشيخ الفاضل.
ناشد دولة رئيس الوزراء وعمليات نينوى بالسرعة الممكنة إلى حل مشكلة هذا الشيخ، لأننا نشجب بكل شدة هذا العمل لأنه هذا رجل كبير ومعروف في الموصل.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء من بث برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف تستمعون في ختامه إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني. أعزائي المستمعين، بسبب مصادفة رمضان هذا العام شهر آب الحار جدا، وفي ظل غياب الخدمات الأساسية وعقب فتوى صادرة في الإمارات حول جواز العاملين في الأشغال الشاقة الإفطار على يصوم لاحقا، الزميل فرقد الطيب توجه بهذا السؤال إلى هيئات دينية لمعرفة مواقفها ووفانا بهذا التقرير.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والذي تزامن مع شهر رمضان الكريم هذا العام، أخذ البعض يتهرب من الصيام لعدم تحمل العطش الشديد، خاصة للذين يعملون ساعات طويلة وتحت حرارة الشمس، ما دفع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات بتجويز الإفطار لمن يزاول بعض المهن التي تأخذ من مزاوليها جهدا ومشقة كبيرة، بشرط أن يصبح العامل صائما، أي معناه يبيت نية الصوم، وإذا وجد مشقة في الصوم يباح له الإفطار. الشيخ الدكتور علي الخطيب نائب رئيس الوقف الشيعي يقول إن هناك ترخيص للمريض وللمسافر وللذين يضر الصوم بمعيشتهم، لكن هذا الترخيص ليس إعفاء عن الصوم، وإنما رخصة فقط من أجل التخلص من مشقة الصوم التي تؤثر على معيشة الفرد.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هناك ترخيص للمرضى، ترخيص للمسافرين، ترخيص للذين يضر الصوم بصحتهم، ترخيص للذين يضر الصوم بمعيشتهم، وترخيص للمرضعة التي تخاف على صحتها وعلى رضيعها، ترخيص للحامل المقرب التي تخاف على صحتها أو على جنينها. هذا لا يعفي من الصوم، وإنما على المرخص القضي بعد انتهاء شهر رمضان. فإذا هناك رخصة للذين يمرون بمشقة في الصوم سواء صحية أو معاشي.
لكن الشيخ محمود الصميدعي نائب رئيس الوقف السني يرى أن الفتوى في هذا المجال ضيقة ومحصورة، وقد حددت بعمال المناجم وغيرهم من العمال الذين يرون مشقة كبيرة في الصوم تضر بمعيشتهم بشرط القضاء.
الفتوى في هذا المجال حدودها ضيقة جدا، يعني العامل من عمال المناجم جوز بعض الفقهاء له الإفطار شرط أن يصوم، يعني يصوم 30 يوم في أيام البرد، يعني يصوم شهر كامل لكن في أيام البرد. أنا قلت أن الفتوى في هذا طريقة ضيقة جدا، لأنه يعني من أجل حتى لا تستغل هذه الفتوى ويفطر الناس الآخرون أو غيرهم، إذا كان من عمال المناجم أو من عمال آخرون أو من تحت وطأة الشمس وتحت حر الشمس، إذا ما صام في رمضان يعني لابد أن يجلس أو لابد أن يترك العمل، وإذا ما ترك العمل لتره ما يقتات به أبدا، يعني لا يعني أو ربما تتوقف مصلحة من مصالح البلاد. يعني هناك بعض الأعمال لا يمكن توقفها، يعني خصوصا مثلا في يعني مناطق معينة. في هذه الحالة جوز بعض الفقهاء الإفطار شرط أن يصوم أيام شهر رمضان في ظرف آخر.
السيد شبيب مهدي الخرسان وكيل المرجع محمد سعيد الحكيم ومعتمد المرجع إسحاق الفياض يقول ليس هناك رأي واحد في هذه المسألة عند كبار مراجع النجف الأشرف.
العامل لا يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش ولا يستطيع أن يستدين بحيث يؤثر على معيشته. يقول سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني يجوز له الإفطار، يجوز له الأخذ بمقدار الضرورة، وبعد ذلك يقضي. وأما سماحة السيد آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم يقول كذلك يأخذ مقدار الضرورة، وإن كانت المسألة نادرة يأخذ مقدار الضرورة ويقضي بعد ذلك. أما بالنسبة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد حق الفيرض يقول يمكن أن يأخذ مقدار الضرورة وبعد ذلك يقضي. أما سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي في هذه المسألة يقول لا يجوز له الإفطار. نعم يمكن أن يسافر مقدار المسافة الشرعية بيعتبر على أنه فاطر، فهذا رأي العلماء الأربعة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شهر رمضان في النجف يتميز بمظاهره المتعددة التي سجلها لنا زميل أيسر الياسري في تقريره التالي.
حمل ثقيل يواجهه الصائم هنا في مدينة النجف خلال شهر رمضان لهذا العام، فحرارة الصيف اللاهبة ونقص الكهرباء والوقود يصاحبه نقص حاد وارتفاع في سعر قوالب الثلج التي تنتجها المعامل الأهلية والتي باتت ملاذ الصائم عند الإفطار كي يروي عطشه منها. كل تلك الهموم والمعاناة لم تقلل من اهتمام العوائل النجفية بممارسة عاداتها وتقاليدها في رمضان، والتي تبدأ عادة بعد موعد الإفطار بقليل، فانطلاقا من العبادات تقصد معظم العوائل العتبات المقدسة لأجل الزيارة وقراءة الأدعية، ويشارك معظم أفراد العائلة في تلك الطقوس فضلا عن تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.
هذا يعني هذا شهر مبارك هو وشهر لله سبحانه وتعالى مو لأحد، ولذلك نستفاد من عدة، لأن هذه الأيام هي أهم شيء نستفاد من عدها، لأن هاي الأيام هي هاي ما تتعوض. أنت اليوم عايش باكر من يقول عايش، والحمد لله شكر. وأتمنى يعني كل العراقيين يرتاحون، تتوفر يعني وسائل الراحة مثل الكهرباء وغير الكهرباء، وأتمنى الستر والعافية كل الشعب العراقي.
سوينا نفطيرنا وفطرنا وجينا نولاد وبشنايني وعي بسلامتكم، جينا لأمير المؤمنين لأبو الحسن يعني الله يطول عمرك.
يعني أغلب الأوقات حجيها بس بزيارات تقضوها بزيارة
لا هم بنروح القرائب، نروح القرائبنا. أنا أقول لك نروح لأمير المؤمنين، نروح المسلم.
في حين يقصد البعض الآخر أسواق المدينة للتبضع وشراء الحلويات والعصائر وكذلك شراء ملابس الأطفال في محاولة لخلق أجواء عسى أن تخفف على العائلة جهد الصيام وهموم الخدمات المتعثرة. وحسب المواطن أبو حسن الذي يقول أنه يحاول قدر الإمكان الترفيه عن عائلته يوميا بعد إكمال وجبة الإفطار.
والله نفطر ونخلص ناخذ العائلة نزور عتبات المقدسة ونفطر نشتري الحلويات نشتري الملابس وذني المطلوبات يعني بالعائلة. يعني هو يعني شهر رمضان يعني بيحتاج كل شيء يعني للعائلة.
في حين تكثر التجمعات بعد وقت الإفطار خصوصا لشريحة الشباب الذين من المفترض أن تكون أحاديثهم أما أحجيات رمضانية أو لعبة المحيبس، إلا أنها لا تخلو من الحديث في السياسة والتقصير الحكومي في سد حاجة المواطنين من الخدمات الأساسية. إذ قصدت إذاعة العراق الحر إحدى هذه التجمعات وتبين أن عنوانها الرئيسي هو مشكلة الكهرباء، إذ سرعان ما تعالت مطالبات الحاضرين في التجمع والتي يحسون أنها بلا جدوى في مطالبة المسؤولين إيجاد حلول لمشكلة العراق الأزلية ألا وهي الكهرباء.
والله احنا نطلب من الحكومة توفير الكهرباء والماي، والله العظيم يعني ماي ماكو كهرباء ماكو، يعني هي هاي الأمور بسيطة للشعب العراقي مثل ما تشوف، يعني لا ماي لا كهرباء، يعني الصيام العالم والجوهر، يعني احنا هي شغلات بسيطة احنا نريدها، مرة الشغلات صعبة.
احنا نطلب من المسؤولين مثل ما الصايم يفرح من يقعد على الفطور، احنا نريد من المسؤولين يفرحنا بالكهرباء، لا نريد منها لا اكثر ولا اقل. الناس صعدت للقمر، احنا الكهرباء حسرة علينا، احنا هم شعب نطالب بالكهرباء نطالب بالماء. وهذا شهر رمضان، يعني بالعكس هو شهر الخير والطاعة وشهر الرحمة، يعني هسه الله سبحانه وتعالى كل واحد يرحم له فقير او يرحم شعبه او يرحم ادنى ناس الله سبحانه وتعالى مسجلها له، وهذا هو نريده من المسؤول كان ما يكون.
فيما أكد مصدر إعلامي في الإدارة المدنية أن اتفاقا أوليا أبرم بين محافظ النجف ووزارة الكهرباء على إنشاء محطة توليد خاصة بالنجف وبسعة 330 ميجا واط، يتم إنشاءها في ناحية الحيدرية شمال النجف وبكلفة 200 مليون دولار. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، وقبل أن تستمعوا إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
تمشي حلوة وصغيرة أم الضفيرة
من القرنة في محافظة البصرة. كتب حسين محمد مجدي يقول: قبل فترة الدولة صرفت سلفة، فنرجو أن تؤكدوا على الإكثار من هذه السلف لحاجتنا المادية دائما.
المستمع حيدر بعث برسالة يسأل فيها عن البث، بث إذاعة العراق الحر، ويقول: السلام عليكم، أرجو من إذاعة العراق الحر تقوية بث الإذاعة في محافظة واصل.
المستمع أبو يقين ينقل لنا تحياته وتحيات مواطني في السماوة، ويشكو من ظاهرتين اجتماعيتين، أولهما ظاهرة انتشار تناول المخدرات والعراضة باستخدام الرصاص وإطلاقه في الأماكن العامة. يتمنى أبو يقين أن نتناول هذه المواضيع من خلال الإذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن أجل حصول المحتجزين والمعتقلين على محاكمات عادلة ونزيهة، وأن يكون القضاء هو المسؤول عن عملية التحقيق معهم، نظم قانون المحاكمات الجزائية العراقي الذي أقر عام 1971 ليضع المبادئ الأساسية التي لا بد أن تلتزم بها السلطة القضائية بمساعدة الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجرائم المرتكبة وأصول المحاكمات وإلقاء القبض على المشتبه بهم وظروف احتجازهم والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والتحقيق مع المتهمين وتحديد مسؤولية ومهام كل جهة تشارك في عملية التحقيق. الخبير القانوني طارق حرب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية والتحقيق الذي لابد أن يتم عبر محققين وقضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى، مع وجود استثناء في القانون يجيز ضباط الشرطة إجراء هذا التحقيق.
أن التحقيق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية مقرر للمحققين تحت إشراف قضاة التحقيق، بمعنى أن المحقق وقاضي التحقيق تابع لمجلس القضاء الأعلى وغير تابع لأي وزارة تنفيذية من وزارات الدولة. لكن قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز على سبيل الاستثناء، أجاز لضباط الشرطة وللمحققين من غير التابعين لمجلس القضاء إجراء التحقيق في هذه القضايا، بحيث يعتبر ضباط الشرطة وأولئك المحققين لهم سلطة وصلاحية محقق.
جمدت خلال الفترة السابقة وبسبب الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق بعض بنود قانون المحاكمات الجزائية، حيث أوكل طيلة الفترة الماضية مهام التحقيق إلى مراكز الشرطة، بل وحتى شكلت في بعض الوزارات دوائر ولجان قانونية اختصت بالتحقيق مع موظفين ومعاقبتهم. الخبير القانوني طارق حرب أعطى مثالا للإجراءات التحقيقية الإدارية التي تقوم بها جهات غير قضائية في بعض مؤسسات الدولة، وتأكيده عدم إمكانية الاعتماد على هذه التحقيقات وقراراتها.
أن كل الوزارات تشكل لجان تحقيقية، وهذه اللجان التحقيقية تشكل بموجب قانون ضباط موظف الدولة رقم 14/2009 تحقق في كل قضية يتهم فيها الموظف، ويكون الممثل القانوني ممثل الدائرة القانونية في الوزارة أو في الدائرة عضوا أو رئيسا لهذه اللجان. لكن لما تحال القضية إلى القضاء إلى النزاهة مثلا، هذا التحقيق الذي يسمى التحقيق الإداري وليس التحقيق القضائي يعتبر لا شيء بالنسبة للتحقيق الذي يجب أن يتم من قبل المحققين التابعين لدائرة النزاهة والمرتبطين بقضاة التحقيق من الناحية التحقيقية وبهيئة النزاهة من الناحية الإدارية. يعني لا يمكن أن يحول على التحقيق الإداري الذي يتم في الوزارات لأجل إحالة المتهم مباشرة للمحكمة لإجراء محاكمته.
بدأ مجلس القضاء الأعلى افتتاح مكاتب تحقيقية لتكون بديلا عن مراكز الشرطة للإسراع في النظر بالدعاوى المقدمة وحسمها أمام القضاء وإنهاء الآثار السلبية الموجودة في عملية التحقيق والارتقاء بعمل المحاكم وتطبيق القانون ومراعاة نصوصه واحترام حريات الإنسان التي كفلها. ويقول الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لإذاعة العراق الحر إن المجلس افتتح مكاتب تحقيقية في بغداد ومعظم المحافظات العراقية، وهناك تحضيرات لفتح مكاتب في جميع المحافظات.
تم افتتاح مكتبين، واحد في بغداد الكرخ والآخر في بغداد الرصافة، وبدت أيضا تم فتح مكاتب في تقريبا لحد اليوم 10 محافظات تم افتتاح هذه المكاتب فيها.
البرقدار قال إن بإمكان المواطن الآن الذهاب مباشرة إلى مكاتب التحقيق بدلا عن مراكز الشرطة، مع إمكانية أن تشارك تلك المراكز في عملية التحقيق عند الحاجة.
هذه الفكرة تستند إلى أنه تقليص الإجراءات بالنسبة للشكاوى اللي يقدمها المواطنين، حيث يتم الذهاب مباشرة إلى هذه المكاتب دون المرور بمرحلة مركز الشرطة، حيث يكون تقديم الشكوى مباشرة للمحقق القضائي واللي بدوره يقدمه مباشرة في نفس البناية أمام لقاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات. وهذا ليس معناه بأنه مركز الشرطة لا يجوز يعني لا يقدم فيها الشكاوى، هذه أيضا يعني هذا يعتبر منفذ ثاني وتخليص للإجراءات.
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن مكاتب التحقيق لن تكون بديلا لمراكز الشرطة التي ستحقق في قضايا أخرى تستوجب حضور الشرطة وإحالة القضايا بعد التحقيق إلى مكاتب التحقيق كما هو معمول به في العديد من الدول.
لا يكون بأنه نتخلى عن مراكز الشرطة، لأنه هناك قضايا تحدث يومية، شجار يحدث مثلا دهس كذا يستوجب حضور الشرطة وتثبيت الحالة فوريا، والشرطة هو اللي متواجد في الشارع وكذا. الحقيقة هي هاي يعني ممكن الشرطة يبدون بهاي الإجراءات وترفع إلى القاضي، والقاضي بعدها يحولها إلى المكتب التحقيق القضائي. هناك قضايا مهمة يعني يوضع في المكتب إعلان القضائي لكونه حتى بتقليل الحركة يعني الحلقة الزايدة، وهذا ما موجود في كثير من دول العالم وليس في العراق. صحيح طبعا هاي المكاتب يرأس قاضي ويتواجد معه عضو ادعاء عام وعدد ايضا من ضباط الشرطة ومن تسيبي الشرطة لتنفيذ قرارات القاضي.
مستمعين الكرام، قال الخبير القانوني طارق حرب ان خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت لتصحح اخطاء الماضي والتطبيق الصحيح لقانون اصول المحاكمات بان يكون الجهاز القضائي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية التحقيق لغرض حصول المحتجزين على محاكمات عادلة ونزيهة، وان ينصرف الشرطة الى مهامهم الموكلة اليهم.
ابتدأ الان ان التحقيق لابد ان يتم لدى الجهات التي تتبع مجلس القضاء. صحيح الآن في نظامنا القانوني هنالك محققون يتبعون مجلس القضاء، لكن هنالك محققون لا يتبعون مجلس القضاء، ضباط الشرطة يتبعون وزارة الداخلية. هذا عودة للأصل العام المقرر قانونا، وهو خطوة أكيدة في تحقيق شيء من العدالة والنزاهة والشفافية في التحقيق أولا، ولكي ينصرف ضباط الشرطة إلى أحالهم المقررة عليهم قانونا، ولكي لا يكون التحقيق من قبل الجهات غير القضائية مدعاة للطعن في عند نظر الدعوة في المراحل القضائية المختلفة.
الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ذكر أن الهدف من استحداث مكاتب التحقيق وجود كادر متخصص في التحقيق القضائي قادر على النظر في القضايا بسرعة والتخلص من الروتين وإطلاق سراح الأبرياء.
طبعا الهدف من هذا هو يعني وصول للحق في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح أو الشخص البريء وتقليل من الحلقات الزائدة، وفي نفس الوقت تقديم خدمة للمواطن قضائية بأفضل طريقة وبأسهل طريق، وفي نفس الوقت هي جاءت لتطور القضاء في الفترة السابقة ولتوفر يعني ملاكات من موظفين ومحققين قضائيين وقضاة، بحيث هذا وفر إمكانية تطبيق هكذا فكرة.
مستمعين الكرام، تعرض معتقلون لانتهاكات عديدة ومختلفة منها سوء المعاملة والتعذيب وطول فترة بقائهم في مراكز الاحتجاز. الخبير القانوني طارق حرب ذكر أن اختلاف أسلوب التحقيق الذي تعتمده مكاتب التحقيق سيحد من تعرض المعتقل لانتهاكات وحصوله على محاكمة عادلة.
إجراءات التحقيق من قبل المحقق الذي يرتبط مجلس القضاء تتباين وتتغير مع إجراءات التحقيق من قبل من يرتبط مع جهة أخرى غير مجلس القضاء. أولا، حالات التعذيب يمكن أن تكون قليلة جدا أو منعدمة. اثنيا، الحيادية أعلى مستوياتها. ثلاثا، العدالة هي العبرة ليس باعتراف المتهم أو بإقراره بالجريمة، وإنما العبرة بالوصول إلى الفاعل الحقيقي من قبل شخص مؤهل أولا ومختص ثانيا بالقضايا التحقيقية، يكون أفضل من قبل أن يكون التحقيق من قبل شخص آخر. فالوصول إلى أعلى معايير العدالة حقق مثل هذا الأمر.
من ناحيته، أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيروقدار أنه عندما يكون القضاء المسؤول الأول والأخير مع وجود كادر متخصص في التحقيق، فإن هذا سيحد من تعرض المحتجزين إلى الانتهاكات وسرعة حصولهم على محاكمات عادلة.
لما يكون القضاء هو المسؤول الأول والأخير في إجراء التحقيق، يعني ينعدم أو يقل موضوع الانتهاكات، يكون التحقيق يتوفر فيه كافة شروط المحاكمات العادلة، يكون هناك إجراءات قانونية من المختصين في القانون أفضل من التحقيق الابتدائي اللي كان يكون أمام جهات تنفيذية قد يفتقدون للخبرة في التحقيق.
أحد المعتقلين أكد لإذاعة العراق الحر أنه قضى 7 أشهر في أحد مراكز الاحتجاز دون أن ينظر في قضيته، ولكن خلال 5 أيام فقط تمكن مكتب التحقيق من إخلاء سبيله بعد ثبات براءته.
لا أحد ما لا أحد وصل وياي، لا أحد عايفين بالسجن 7 أشهر، لا أحد وصل يمي ولا أحد باب خلقت. ما حولوني المكتب التحقيقي وحقق وياي أسبوع ما طولت وطلعوني، حقق وياي المحقق والحمد لله وشكر طلعنا.
طلعت براءة؟
إيه براءة ما طولت.
أشار كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان إلى تعرض معتقلين الانتهاكات، وأن الوزارة لا تنفي ذلك، ولكنه اعتبرها حالات فردية مقارنة والانتهاكات والتعذيب الذي كان منهجا يتبعه النظام السابق في تعامله مع المعتقلين.
في النظام السابق كان عملية التعذيب هي منهج حكومي، يعني مثلا من الصباح الباكر يتم إيقاظ المعتقلين وتبدأ عملية منهاج يومي لعملية الاعتداء عليهم وضعهم حتى أثناء ذهابهم إلى مثلا إلى الحمامات. هذا لا الآن ما موجود كمنهج حكومي، لكنه ما زالت هناك حالات فردية، ونحن في وزارة حقوق الإنسان نتعامل مع هذه الادعاءات بشكل جدي للتأكد من التحقيق لغرض الغرض الرئيسي من أنه عدم الإفلاتين العقوبة. هذا مبدأ مهم في العمل في حقوق الإنسان، حتى يعني تتخذ إجراءات ضد من قام بهذه المخالفات أو الانتهاكات.
وذكر كامل أمين أن خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت تحقيقا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولأجل ذلك لابد أن تكون هناك جهة محايدة بين المتهم والجهات الأمنية تكون مسؤولة عن إجراء التحقيق، وهذا لا يعني أن هذه العملية ستقلل من مصداقية وأداء الأجهزة الأمنية.
خلينا نقول إحنا هذا شخص هو طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بالتالي يعني المحققين اللي من قبل وزارة الداخلية يعتبرون طرف في القضية. احنا نريد نكون جهة محايدة بين المتهم وبين الأجهزة الأمنية. الجهة المحايدة هي المحققين المدنيين التابعين لمجلس القضاء. هو مو تقليل ولا طعن بمصداقية يعني المحققين وزارة الداخلية، لكن هو هذا أسلوب متطور وأفضل، لكنه احنا ضمن هذه المرحلة يعني ما زالت مبكرة أن يتم نقلها كلها إلى مجلس القضاء لعدم توفر العدل الكافي. وأيضا تم إدخال كما أسلفت يعني ضباط حقوقيين، يعني بالأساس الضباط اللي يجون تحقيق لغرض يعني مساعدة القضاء في عملية إجراء التحقيق، يعني خاصة التحقيق الأولي.
أعزائي المستمعين، القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. هذه هي بعض مواد الدستور العراقي. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.